أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 29 إن شاء الله تعالى مع قصار السور من الإبريز، ونحن الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة القارعة. نبدأ بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نعوذ بالله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع سورة القارعة، سورة مكية، 11 آية من قصار الآيات، وهي من قصار السور. وتعالوا بنا نأخذ يعني الموجز، كلمات السورة وتفسيرها الإجمالي ثم التفصيلي بإذن الله تبارك وتعالى. القارعة يعني القيامة، وهو اسم من أسماء يوم القيامة فيما ذكرته لكم سلفا عند قول الله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. أسماء القيامة نحو من 42 اسما في القرآن الكريم، منها هذا الاسم القارعة، مثل القارعة والواقعة والحاقة والطامة والصاخة والغاشية هكذا، وكل الأسماء التي ذكرناها قبل. والقارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها، لأنها تقرع القلوب بأهوالها. ما القارعة؟ تفخيم لشأنها وتهويل من أمرها، مثل ما قال تعالى في صدر سورة الحاقة: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. هنا قال القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ أيضا سؤال ثاني وتفخيم وتهويل من شأن هذا اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هنا قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي يوم يكون الناس كغوغاء الجراد، لا يتجه إلى جهة واحدة. كذلك الناس إذا بعثوا ماج بعضهم في بعض، ناجى بعضهم في بعض كما حكاه الله عز وجل، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، سبحان الله، كالأمواج المتلاطمة. فالفراش أي نوع من الفراش، أو نستطيع أن نقول غوغاء الجراد، لا يتجه إلى جهة واحدة. كذلك الناس إذا بعثوا ماج بعضهم في بعض للحيرة التي هم فيها، كالفراش المبثوث المفرق المتناثر الذي لا هوية له ولا روية ولا يدري ماذا يصنع. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، العهن الصوف، كالعهن كالصوف المنفوش المنتوف، أو يقال المندوف بخفة سيرها. الجبال الرواسي هذه والصخور العظيمة تصبح كالصوف، معروف الصوف، العهن أي الصوف المنفوش. إذا كان هذا العهن أو الصوف منفوشا، مثل ما تجز الشاه مثلا ثم يؤتى بالصوف فينفش ينفش هكذا، كالصوف المنفوش المندوف لخفة سيرها. فأما من ثقلت موازينه أي حسناته، يعبر عن كثرة الحسنات بثقل الموازين في ميزان على الحقيقة، فتثقل الموازين بالحسنات. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، الله أكبر، عيشة يرضاها عظيمة لا تخطر له على بال، نسأل الله من واسع فضله. وأما من خفت موازينه، وذلك بكثرة السيئات، فأمه هاوية، أمه النار، أمه هاوية تستطيع أن تقول فمسكنه النار، نعوذ بالله تعالى. وفسرتها وما أدراك ما هي، نار حامية. وما أدراك ما هي، اللي هي أمه هاوية، ثم فسرها بقوله نار حامية. وما أدراك ما هي، نار حامية، نعوذ بالله تعالى. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، ثم فسرها فقال نار حامية. نار شديدة الحرارة، نسأل الله العفو والعافية. طيب، هذه كلمات السورة، نأخذ قدرا من التفسير الإجمالي للسورة. فنقول وبالله التوفيق، هذه السورة الكريمة بدأت بالتهويل من شأن القارعة التي تصك أسماع الناس، وذكرت بعض أحوال القارعة الخاصة بالناس وبالجبال، وعنيت بالحديث عمن ثقلت موازينهم برجحان حسناتهم، ومن خفت موازينهم برجحان سيئاتهم. فقوله القارعة هي القيامة التي تبدأ بالنفخة الأولى وتنتهي بفصل القضاء بين الناس. ما القارعة؟ أي شيء عجيب هي في ضخامتها وخطرها وفظاعتها. وما أدراك ما القارعة؟ أي شيء أعلمك ما شأن القارعة في هولها على النفوس؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هي كائنة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كثرة وتدافعا، يمينا وشمالا، ضعيفا ذليلا. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي تكون الجبال كالصوف الملون المنفوش في تفرق الأجزاء والتطاير في الجو هنا وهناك. فأما من ثقلت موازينه فرجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية يرضاها صاحبها تطيب نفسه بها. وأما من خفت موازينه فرجحت سيئاته على حسناته، فأمه هاوية، فمأواه جهنم والعياذ بالله تعالى. وما أدراك ما هي؟ أي وما أعلمك ما الهاوية؟ نار حامية لا تبلغ حرارتها أي نار مهما سعرت وألقي فيها من وقود. نسأل الله العفو والعافية. نحن مع التفسير المجمل لطلبة العلم المبتدئين، لمن يحب الاختصار، لمن يجد صعوبة في التفاسير المنقولة أو المفصلة. طيب، القارعة أي الساعة التي تقرع قلوب الناس بأهوالها. ما القارعة؟ أي شيء هذه القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها؟ وكل هذا للتفخيم والتهويل. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، في ذلك اليوم يكون الناس في كثرتهم وتفرقهم وحركتهم كالفراش المنتشر وهو الذي يتساقط في النار. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي كالصوف متعدد الألوان الذي ينفش باليد فيصير هباء ويزول. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي فأما من رجحت موازينه فهو في عيشة يرضاها وهو في حياة مرضية في الجنة، نسأل الله من فضله. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أي خفت موازين حسناته ورجحت موازين سيئاته، فأمه هاوية. أي فمأواه جهنم، نعوذ بالله. وما أدراك ما هي؟ أي وما أدراك يا محمد ما هذه الهاوية؟ إنها نار حامية، نار قد حميت من الوقود عليها، نسأل الله العافية. ومرة أخرى مع تفسير الإجمالي قبل التفصيل إن شاء الله. القارعة أي القيامة، وسميت القارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها. أخبر تعالى أن القيامة التي تقرع الناس بأهوالها وعظائم ما يجري فيها. والمعنى القارعة إلى آخر السورة المتضمنة آياتها الإحدى عشر آية وصفا لعقيدة البعث والجزاء التي كذب بها المشركون وأنكروها وبالغوا في إنكارها. ومن هدايات تلك السورة تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر صورة صادقة لها والتحذير من أهوال يوم القيامة وعذاب الله تعالى فيها. ما القارعة؟ أي شيء هي؟ فالاستفهام للتهويل من شأنها. وما أدراك ما القارعة؟ زيادة في تهويل أمرها وتعظيمه. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي كغوغاء الجراد المنتشر يموج بعضهم في بعض، بحيث يكون الناس هم أشرف الكائنات الأرضية، يكونون في خفة أحلامهم وحيرة عقولهم كالفراش المبثوث، وهو غوغاء الجراد وتجمعه وتراكمه وانتشاره، وهو يموج بعضه فوق بعض. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي كالصوف المندوف، هذه حالها أولا، ثم تكون كثيبا كهيلا، ثم تكون هباء منبثا، أي وتكون الجبال على رسوها وعلوها وضخامة ذواتها كالعهن المنفوش، أي كالصوف المندوف بالمنداف، وهو يتطاير هنا وهناك، هذا في أول الأمر. وقد تكون كالرمل المتهيل ثم كالهباء المنبث. وعند التفصيل هذه أنواع من الجبال، ما يكون كالصوف المنفوش، وما يكون هباء منبثا، وما يكون كثيبا مهيلا. أنواع الجبال كما ذكره الشيخ الدكتور زغلول النجار في كتابه الجبال في القرآن الكريم، وهو كذلك، فقد تكون كالرمل المتهيل ثم كالهباء المنبث، فإذا بعثوا وقفوا بين يدي ربهم لحسابهم ومجازاتهم. فأما من ثقلت موازينه، أي موازين حسناته، فقد نجا من النار. دلت الآية على تقرير عقيدة وزن الأعمال صالحها وفاسدها وترتيب الجزاء عليها، بحيث يصبح الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فالفريق الأول، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية يرضاها صاحبها في الجنة، فهي مرضية له وهو بها راض، وكيف لا، وهي الجنة دار النعيم المقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله من واسع فضله. وأما النوع الثاني، وأما من خفت موازينه، أي قلت حسناته وكثرت سيئاته، أو لم يكن له حسنة بالمرة كأهل الكفر والشرك والعياذ بالله، فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه، وهي النار. فأمه هاوية، أمه التي تضمه إليها وتؤويه عندها هاوية، بحيث يهوي فيها على أم رأسه، نسأل الله العفو والعافية. وما أدراك ما هي؟ أي شيء هي؟ ما أدراك وما أعلمك ما هي؟ نار حامية، هذا الاستفهام للتهويل من شأنها، وهي كذلك لا أشد هولا منها، فهي نار حامية، لأنها دار البوار والخسران، أعاذنا الله تعالى منها، وعتق رقابنا منها ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا وأحبابنا في الله تعالى أجمعين، اللهم آمين. ت تدريجيا ندخل في شيء من التفصيل، أي من بعد هذا الإيجاز نذكر شيئا إن شاء الله تعالى مفصلا، والتفصيل معنا يأتي تدريجيا فنقول وبالله التوفيق: القارعة هي القيامة، ومبدأها النفخة الأولى، ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق من القرع، وهو الضرب بشدة بحيث يحصل منه صوت شديد، سميت القيامة بذلك لأنها تقرع بأهوالها. تقول العرب: قرعتهم القارعة وفقرتهم الفاقرة، إذا وقع بهم أمر فظيع. وقيل هو صوت النفخة يقرع الأسماع ويصبكها. بسم الله. ما القارعة؟ أي شيء هي القارعة؟ والمراد تعظيم شأنها والتعجب من حالها، والجملة خبر القارعة. وما أدراك ما القارعة؟ زيادة تأكيد وتهويل. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كالفراش أيذكر يوم يكون الناس كالفراش، وهو الطير الرقيق الذي يقصد النار ولا يزال يتقحم على المصباح ونحوه حتى يحترق واحده فراشه المبثوث أي المنتشر المتفرق. شبه الله الناس يوم القيامة في كثرتهم وانتشارهم وذلتهم وضعفهم واضطرابهم وتطايرهم إلى الداعي حين يدعوهم إلى المحشر بالفراش المنتشر المتطاير إلى النار. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالصوف الذي ينفش ويفرق باليد ونحوها، أو كالصوف المصبوغ بالألوان المختلفة الذي يندف بالمندف في خفة طيرانه. ثم الناس على حالين: فأما من ثقلت موازينه أي رجحت موزوناته، وهي أعماله الصالحة المرضية التي لها وزن وخطر عند الله، وقيل الوزن هو القضاء السوي والحكم العادل، يعني هذا كأنه من باب التأويل، فهو في عيشة راضية أعطت الرضا من نفسها، أو ذات رضا أو راض صاحبها، وهي العيشة الهنيئة الصنف الثاني. وأما من خفت موازينه، نسأل الله العافية، وذلك بخفة الحسنات وزيادة السيئات، فأمه هاوية، مأواه جهنم، وسمي المأوى إما لأن الإنسان يأوي إليه كما يأوي لأمه، وسميت جهنم هاوية لغاية عمقها وبعد مهواها، أو من قولهم إذا دعوا على الرجل هوت أمه، لأنه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هوت أمه ثكلا وحزنا عليه. وما أدراك ما هي؟ الهاء للسكت، نار حامية بالغة النهاية في الحرارة من الحمى، وهو اشتداد الحر، يقال حميت الشمس والنار حميا وحموا، أي اشتد حرها، والله أعلم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ إنها من قصار السور التي سبقتها سور كثيرة على شاكلتها، ولو كنا نمشي في التفسير بالترتيب لكان الكلام عنها عند سورة الواقعة وعند قوله تعالى فإذا جاءت الطامة وكذا، فإذا جاءت الطامة الكبرى النزعات، فإذا جاءت الصاخة في سورة عبسة، أزفت الآزفة في أواخر سورة النجم وهنا القارعة، وكذلك الصاخة والساعة، ومعلوم أن الشيء إذا عظم خطره كثرت أسماؤه. وكما روي عن الإمام علي رضي الله عنه قال كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، ومعلوم أن ذلك ليس من المترادفات، فإن لكل اسم دلالة على معنى خاص به، فالواقعة لصدق وقوعها، والحاقة لتحقق وقوعها، والطامة لأنها تطم وتعم بأحوالها، والآزفة من قرب وقوعها، أزفت الآزفة مثل اقتربت الساعة، وهكذا هنا قالوا القارعة من قرع الصوت الشديد لشدة أهوالها، والقارعة اسم للشدة، وتقول العرب قرعتهم القارعة وفقرتهم الفاقرة إذا وقع بهم أمر فظيع. وقال ابن الأحمر وقارعة من الأيام لولا سبيلهم لزاحت عندك حين. وقال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، وهي الشديدة من شدائد الدهر. ما القارعة؟ ما القارعة؟ تفخيم وتهويل لشأنها. وما أدراك ما القارعة؟ تقدم قولهم أن كل ما جاء وما أدراك أنه يدريه، وما جاء وما يدريك لا يدريه. وقد أدراه هنا بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وهذه حال من أحوالها. وقد بين بعض الأحوال الأخرى في سورة الواقعة بأنها خافضة رافعة، وفي غيرها من السور بأنها طامة وصاخة، وهي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، وهي قوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأيضا فإن كل حال يذكر معها الحال الذي يناسبها، فالقارعة من القرع وهو الضرب ناسب أن يذكر معها ما يوهن قوى الإنسان إلى ضعف الفراش المبثوث، ويفكك ترابط الجبال إلى هباء العهن المنفوش. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الفراش جمع فراشة، وقيل هي التي تطير وتتهافت في النار، وقيل طير رقيق يقصد النار، ولا يزال يتقحم على المصباح ونحوه حتى يحترق. ذكر الشيخ في إملائه قول جرير إن الفرزدق ما علمت إن الفرزدق ما علمت وقومه مثل الفراش غشينا نار المصطلى. وقال الفراء هو غوغاء الجراد الذي ينتشر في الأرض ويركب بعضه بعضا من الهول. ونقل القرطبي عن الفراء أنه الهمج الطائر من بعوض وغيره، ومنه الجراد، ويقاله أطيش من فراشة. قال طويش من نفر أطياش أطيش من طائرة الفراش. قال يعني ده بتشعر، طويش من نفر أطياش أطيش من طائرة الفراش. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تفلتون من يدي صلى الله عليه وسلم. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. والمنفوش هو المبثوث المنتشر، ومثله قوله تعالى لا بل المبثوث يعني المنتشر كالفراش المبثوث، وقوله وهو مثله قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وهذا في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، وكذا في سورة قاف وسورة ياسين، وهناك تفصيل أكثر وأكثر إن شاء الله إن كان في العمر بقية يكون التفصيل هناك. وقد قيل إن وصفها بالفراش في أول حالها في الاضطراب والحيرة، ووصفها كالجراد في الكثرة ووحدة الاتجاه كقوله تعالى مهطعين إلى الداع، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش أي الجبال وبيان أحوالها يوم القيامة، حيث منها الكثيب المهيل والعهن المنفوش وما يسير كالسراب. وهي أنواع من الجبال، هذه نهايتها تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثقلت موازينه دلالة على وقع الوزن لكل إنسان، والموازين يراد بها الموزون ويراد بها آلة الوزن كالمعايير وهما متلازمان، وتقدم أن المعايير بالذرة أو أقل منها، وقد جاءت نصوص على وضع الموازين وإقامتها بالعدل والقسط كما في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، قالوا بمعنى مرضية، وراضية أصلها مرضية كما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، إسناد الرضا للعيشة على أنها هي فاعلة الرضا، لأن كلمة العيشة جامعة لنعيم الجنة وأسباب النعيم، راضية طائعة لينة لأصحاب الجنة فتفجر لهم الأنهار طواعية وتدنو الثمار طواعية كما في قوله تعالى قطوفها دانية. فالقول الأول هو المعروف في البلاغة بإطلاق المحل وإرادة الحال كقوله تعالى فليدع نادية، والنادي مكان منتدى القوم أي ينادي بعضهم بعضا للاجتماع فيه، والمراد من يحل في هذا النادي، ويكون هنا أطلق المحل وهو محل العيشة وأراد الحال فيها. وعلى الثاني فهو إسناد حقيقي من إسناد الرضا لمن وقع منه أو قام به. ومما هو جدير بالذكر أن حمله على الأسلوب البياني ليس متجها كالآية الأخرى، لأن العيشة ليست محلا لغيرها بل هي حالة والمحل الحقيقي هو الجنة، والعيشة حالة فيها وحالة فيها، وهي اسم لمعنى النعيم كما تقدم، فيكون حمل الإسناد على الحقيقة أصح. وقد جاءت الأحاديث أن الجنة تحس بأهلها وتفرح بعمل الخير، كما أنها تتزين وتبتهج في رمضان، وأنها تناظرت مع النار، وكل يدلي بأهله وفرحه بهم، حتى وعد الله كلا منهما بملئها. ونصوص تلقي الحور والولدان والملائكة في الجنة لأهل الجنة بالرضا والتحية معلومة، وقوله تعالى لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، أي لا يتأخر عنهم شيء. وقوله تعالى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقوله جل وعلا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وقاصرات الطرف عن الرضا بأهلهن. ومنه حور مقصورات في الخيام أي على أزواجهن، وقوله ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ونحو ذلك مما يشعر بأن نعيم الجنة بنفسه راض بأهل الجنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نسأل الله من فضله. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، نسأل الله العافية. وقع الخلاف في المراد من قوله فأمه هاوية، هل المراد بأمه مأواه وهي النار وأن هاوية من أسمائها، أم المراد بأمه رأسه وأن هاوية من الهوي فيلقى في النار منكسا رأسه يهوي في النار والعياذ بالله؟ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، وقد بحث الأمر في دفع إهام الاضطراب، قال ولا يبعد من يقول أنه لا تعارض بين القولين، فتكون أمه هاوية وهي النار ويلقى فيها منكسا تهوي رأسه والعياذ بالله. وحكى القرطبي على أن الأم بمعنى قول لبيد، فالأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيها نولد، فالأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيها نولد. وعلى معنى الهاوية البعيدة والداهية قول الشاعر يا عمرو لو نالتك رماحنا كنت كمن تهوي به الهاوية، والهاوية مكان الهوي، كما قيل أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط مياسة القد أو طيبة النشر. وفي الحديث إن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، نعوذ بالله تعالى، نسأل الله السلامة. وقد فسرت الهاوية بما بعدها، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقد فسرت الهاوية بأنها أسفل دركات النار عياذا بالله تعالى، وقد جاء قوله تعالى كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. والنبذ هو الطرح، مما يرجح ما قلناه من إمكان إرادة المعنيين، كون أمه هي الهاوية أي النار يهوي فيها على أم رأسه، وذلك بالنبذ في الهاوية بعيدة المهوى، وعادة الجسم إذا ألقي من شاهق بعيدا يسبغه إلى أسفل أثقله، وأثقل جسم الإنسان رأسه، إذا ألقي من شاهق بعيدا يسبغه إلى أسفل أثقله، وأثقل جسم الإنسان رأسه، والله تعالى أعلم، نسأل الله العافية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نسأل الله العافية. طيب، كان هذا تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن القرآن للشنقيطي، وحاول يفسر القرآن بعضه بعضا، وكان فيه شيء من التفصيل، والحمد لله رب العالمين. ونحن حريصون على أن نأخذ زبدة التفاسير. نعم، يقع شيء من التكرار، وجاءتني الشكوى من التكرار، ولكن لا بأس مع يعني شيء مكرر مقرر. وبعدين في كل تكرار نحن نأخذ فوائد جديدة، ونأخذ ما يفتح الله عز وجل به على المفسرين، ونجمع كل ذلك في قالب واحد. وإلا فالسورة في الذهن أو في يمكن أن تفسر من خلال تفسير واحد ونكتفي، لكن ما هكذا أردنا. سورة القارعة مكية، وآياتها 11 آية. القارعة التي هي القيامة، كالطامة والصاخة والحاقة والغاشية والقارعة، توحي بالقرع واللطم، فهي تقرع القلوب بهولها. والسورة كلها عن هذه القارعة، حقيقتها وما يقع فيها وما تنتهي إليه، فهي تعرض مشهدا من مشاهد القيامة. والمشهد المعروض هنا مشهد هول تتناول آثاره الناس والجبال، فيبدو الناس في ظله صغارا ضئالا على كثرتهم، فهم كالفراش المبثوث مستطارون مستخفون في حيرة الفراش الذي يتهافت على الهلاك، وهو لا يملك لنفسه وجهة ولا يعرف له هدفا. وتبدو الجبال التي كانت ثابتة راسخة كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح وتعبث به حتى الأنسام. فمن تناسق التصوير أن تسمى القيامة هنا بالقارعة، فيتسق الظل الذي يلقيه اللفظ والجرس الذي تشترك فيه حروفه كلها مع آثار القارعة في الناس والجبال سواء، وتلقي إيحاءها للقلب والمشاعر تمهيدا لما ينتهي إليه المشهد من حساب وجزاء. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفة، القارعة بلا خبر ولا صفة، لتلقي بظلها وجرسها الإيحاء المدوي المرهوب. ما القارعة؟ إنه التهويل من شأنها كما علمت. هذا سؤال للتهويل، فهي الأمر المستهول الغامض الذي يثير الدهش والتساؤل. وما أدراك ما القارعة؟ سؤال على السؤال، أجاب بسؤال التجهيل ما القارعة بقوله وما أدراك ما القارعة، فهي أكبر من أن يحيط بها الإدراك وأن يلم بها التصور. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ثم الإجابة بما يكون فيها لا بماهيتها، فماهيتها فوق الإدراك والتصور كما أسلفنا، لكنه يذكر بعض مشاهدها. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، هذا هو المشهد الأول للقارعة، مشهد تطير له القلوب شعاعا، وترجف منه الأوصال ارتجافا، ويحس السامع كأن كل شيء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ثم تجيء الخاتمة للناس جميعا، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وثقل الموازين وخفتها تفيدنا قيما لها عند الله اعتبار، وقيما ليس لها عنده اعتبار. وهذا ما يلقيه التعبير بجملته، وهذا والله أعلم ما يريده الله بكلماته. فالدخول في جدل عقلي ولفظي حول هذه التعبيرات هو جفاء للحس القرآني، وعبث ينشئه الفراغ من الاهتمام الحقيقي بالقرآن والإسلام. فأما من ثقلت موازينه فاعتبار الله عز وجل وتقيم، ونحن نؤمن نحن أهل السنة بالميزان، وأنه له كفتان ولسان، فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يدعها مجملة بلا تفصيل حتى توقع في الحس ظلال الرضا، وهو أروح النعيم. وأما الصنف الثاني من الناس، وأما من خفت موازينه، نسأل الله العافية، وذلك في اعتبار الله وتقويمه، خفة الموازين بزيادة السيئات وقلة الحسنات، وإنما تثقل الموازين بالحق وتخف بالباطل. وأما من خفت موازينه كما ورد، حق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وحق لميزان أن يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا، مقولة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، والأم هي مرجع الطفل وملاذه، فمرجع القوم وملاذهم يومئذ هو الهاوية. وفي التعبير أناقة ظاهرة وتنسيق خاص، وفيه كذلك غموض يمهد لإيضاح بعده يزيد في عمق الأثر المقصود. وما أدراك ما هي؟ سؤال التجهيل والتهويل المعهود في القرآن لإخراج الأمر عن حدود التصور وحيز الإدراك، نار حامية. يجيء الجواب كنبرة الختام، نار حامية. هذه هي أم الذي خفت موازينه، أمه التي يفيء إليها ويأوي، والأم عندها الأمن والراحة. فماذا هو واجد عند أمه هذه الهاوية؟ النار، النار الحامية، نعوذ بالله. إنها مفاجأة تعبيرية تمثل الحقيقة القاسية، نسأل الله العافية. وهذا من التصوير البلاغي في القرآن الكريم، والإعجاز في الإيجاز، ولون من ألوان، لون من ألوان الإعجاز في القرآن الكريم في أسلوبه وبلاغته وتصويره، وكأنك ترى المشاهد رأي العين. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ الحمل على معنى التفخيم والتعظيم، والتعظيم أولى، ويؤيده وضع الظاهر موضع الضمير، فإنه أدل على هذا المعنى، ويؤيده قوله أيضا وما أدراك ما القارعة، فإنها تأكيد لشدة هولها ومزيد فظاعتها، حتى كأنها خارجة عن دائرة علوم الخلق، بحيث لا تنالها دراية أحد منهم. وما الاستفهامية مبتدأ، وأدراك خبرها، وما القارعة مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب على أنها المفعول الثاني، والمعنى وأي شيء أعلمك ما شأن القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. طيب لا أقف طويلا مع الإعراب، فإنه يعني فيه شيء من الثقل، وإن كنت أحب أن يكون مع تفسيرنا أيضا الجانب اللغوي، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، وفيه جمال وفيه نوع من الإعجاز، وهو الإعجاز اللغوي والإعجاز البلاغي. فقوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كقوله تعالى كأنهم جراد منتشر، وقوله المبثوث ولم يقل المبثوثة لأن الكل جائز، كما في قوله أعجاز نخل منقعر وقال أعجاز نخل خاوية. وقد ذكر هذا في سورة الحاقة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي كالصوف الملون بالألوان المختلفة الذي نفش بالنتف، والعهن عندها للغة الصوف المصبوغ بالألوان المختلفة. سبحان الله العظيم. وما كنا نعرف الجبال ذات الألوان المتعددة، فاقع لونها كالتي رأيناها من خلال المواقع وليس الواقع. فجبالنا يعني عادية، وأغلبها الجبال الصفر، جبال صفراء، وأحيانا تكون تميل إلى السواد، لكن جبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود، هذه في الصين، والمواقع صورتها قطع قطع حمراء وبيضاء وخضراء وصفراء، سبحان الله العظيم، كأنها يعني دهنت وصبغت. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى الصين، ولكن ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأنبتنا به فأخرج به ثمرات مختلفة ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأخونا الشيخ علي يقول رأى مثل هذه الجبال قريبا من نويبع، وأنا سافرت مرة أيضا إلى الحج بريا ورأيت هذه الجبال، لكن ليست كالجبال التي تراها في الصين، سبحان الله، في غاية العجب. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي كالصوف الملون بالألوان المختلفة الذي نفش بالندف، الآلة هي مع المنجد هذا، والعهن عندها للغة الصوف المصبوغ بالألوان المختلفة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هنا يفرق الناس إلى فريقين على جهة الإجمال، فالذي ثقلت موازينه هو في عيشة راضية، وقد ذكر مثل هذا في سورة الأعراف وسورة الكهف وسورة الأنبياء. وربما أيضا في سورة أخرى، سورة المؤمنون. وقد اختلف فيها هنا فقيل هي جمع موزون، وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله، وبه قال الفراء وغيره. وقيل هي جمع ميزان، وهو الآلة التي توضع فيها الصحائف والأعمال، وعبر عنه بلفظ الجمع كما يقال لكل حادثة ميزان. وقيل المراد بالموازين الحجج والدلائل، كما في قول الشاعر لقد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندي لكل خصم ميزانه. فهو في عيشة راضية، راضية مرضية يرضاها صاحبها، أي ذات رضا يرضاها صاحبها، وقيل راضية أي فاعلة للرضا، وهو اللين والانقياد لأهلها. والعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة، نسأل الله من فضله. وأما من خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته، أو لم تكن له حسنات يعتد بها، فأمه هاوية أي فمسكنه جهنم والعياذ بالله، سماها أمه لأنه يأوي إليها كما يأوي إلى أمه، والهاوية من أسماء جهنم، وسميت هاوية لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها. ومنه قول أمية بن أبي الصلت: فالأرض معقلنا وكانت أمنا، فيها مقابرنا وفيها نولد. قول الآخر: يا عمرو لو نالتك أرماحنا كنت كمن تهوي به الهاوية. والمهوى والمهوات ما بين الجبلين، وتهاوى القوم في المهوات إذا سقط بعضهم في إثر بعض، نسأل الله العافية. قال قتادة: معنى فأمه هاوية فمصيره إلى النار. وقال عكرمة: لأنه يهوي فيها على أم رأسه. وقال الأخفش: أمه مستقرة. وما أدراك ما هي؟ هذا الاستفهام للتهويل والتفضيع ببيان أنها خارجة عن المعهود، حيث لا تحيط بها علوم البشر ولا تدري كنهها. نار حامية، بين ربنا عز وجل وما أدراك ما هي بقوله نار حامية، أي قد انتهى حرها وبلغ في الشدة إلى الغاية. وارتفاع نار على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي هي نار حامية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القارعة من أسماء يوم القيامة. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله فأمه هاوية قال كقوله هوت أمه. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة فأمه هاوية قال أم رأسه هاوية في جهنم. وفي الحديث خرج ابن مردوي عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين يسألونه ما فعل فلان ما فعلت فلانة، فإذا كان مات ولم يأتهم قالوا خولف به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية، نسأل الله العافية. يقول أين فلان وما فعل فلان؟ يقول مات، ما جاءكم؟ يقولون لا، لعله أخذته أمه الهاوية في نص آخر أو رواية أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. طيب، نحن نجري إلى نهاية الوقت، وعندنا ما شاء الله لا يزال الكلام في سورة القارعة، لم يأخذ حظه الوافر، لكن بفضل الله وضح معنى السورة. أختم بكلام ابن كثير ولا أطيل، الليلة ليلة جمعة وعندي خطبة جمعة وأريد أن أحضرها الآن بعد أن ينتهي درسي، ثم إن شاء الله أقوم إلى صلاتي وما إلى ذلك مما ييسره الله. إذن قال ابن كثير: سورة القارعة مكية، والقارعة من أسماء يوم القيامة، كالحاقة والطامة والصاخة والصاخة والغاشية. وهنا أنا لا ألتزم يعني أحكام التلاوة، وإلا فكل واحدة ممدودة مدا لازما كلمي مثقل ست حركات كما في التلاوة: الحاقة، الطامة، الصاخة، هكذا. وهي الغاشية وغير ذلك، أي من أسماء يوم القيامة، وقد ذكرتها لكم سلفا. ما القارعة؟ سؤال للتهويل من شأنها. وما أدراك ما القارعة؟ قال معظما أمرها ومهولا لشأنها: وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه كأنهم فراش مبثوث، وكما قال في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. قاله مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك والسدي، والعهن هو الصوف. فأما من ثقلت موازينه، أخبر تعالى عما يقول إليه عمل العاملين وما يصلون إليه من الكرامة أو الإهانة بحسب أعمالهم، فقال فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، يعني الجنة. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. وأما من خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية، قيل معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، والعياذ بالله. وعبر عنه بأمه يعني دماغه. روي نحو هذا عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح وقتادة، قال قتادة يهوي في النار على رأسه، وكذا قال أبو صالح يهوون في النار على رؤوسهم، نعوذ بالله. وقيل معناه فأمه التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية، وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها، لا مأوى غيرها، لا مأوى له غيرها. قال ابن زيد الهاوية النار، وهي أمه، هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها، وقرأ ومأواهم النار، نسأل الله العافية. قال ابن أبي حاتم وروي عن قتادة أنه قال هي النار وهي مأواهم، ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية وما أدراك ما هي نار حامية، وما أدراك ما هي نار حامية. قال ابن جرير بسنده قال إذا مات المؤمن، يحكي عن الأشعث بن عبد الله الأعمى، قال إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا. قال وسألونه وما فعل فلان فيقول مات أو ما جاءكم، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، صلى الله عليه وسلم. قد رواه ابن مردويع من طريق أنس بن مالك مرفوعا بأبسط من هذا، وقد أوردناه في كتاب صفة النار أجارنا الله منها بمنه وكرمه، نسأل الله العافية. وما أدراك ما هي نار حامية، حارة شديدة الحر قوية اللهيب والسعير. قال أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، هذا الجزء عبد يحتمل منا الآن، إن كانت لكافية. قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا، ورواه البخاري بسنده ورواه مسلم، وفي بعض ألفاظ إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فقال رجل إن كانت لكافية، فقال لقد فضلت عليها 69 جزءا حرا فحرا. تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. وعن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد، وهذا على شرط الصحة، ولم يخرجوه من هذا الوجه. وفي رواية البزار من حديث أبي سعيد الخدري ناركم هذه جزء من 70 جزءا، ورواية الإمام أحمد هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم، تفرد بها أيضا من هذا الوجه وهو على شرط مسلم أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه 70 ضعفا. وفي الحديث روية وروية صيغة التضعيف أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، وثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، نسأل الله العافية. والحديث إن كان في سنده كلام لكن يتقوى يعني بما فيه من إعجاز علمي. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان يغلي منهما دماغه. وفي ثبت في الصحيح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. وفي الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة أو فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، نسأل الله العافية. آخر تفسير سورة القارعة. انتهى كلام ابن كثير وما أخذناهم من التفاسير، ولكن لم ينتهي الكلام عن سورة القارعة بعد لما لها من فوائد وأحكام، فنعود إليها مرة أخرى إن شاء الله تعالى مع عشية يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى. غدا الجمعة فيها خطبة الجمعة إن شاء الله، نسألكم الدعاء لنا بالتوفيق والسداد. الخطب هنا قصيرة وبسيطة وما هي زي خطب في مصر بسبب اليوم عمل في تركيا، في عمل يوم الجمعة، فبنخطب خطب قصيرة وبقيد نفسي أحيانا بالخطبة مكتوبة حتى لا ينفرط مني الوقت. ويوم السبت إن شاء الله موعدنا مع سورة البقرة في الظهيرة ومع سورة القارعة بالليل، والله نسأل التوفيق والسداد، ونكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وردي عليكم جملة الآن لأني ما أدري كم سلاما قد وصلني، فأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، وبارك الله فيكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. آمين آمين.